أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الطرف الثالث. قال: مسائل تقدمت الأولى والثانية، الآن نصل إلى المسألة الثالثة. الثالثة: إذا دعي من له أهلية التحمل وجب عليه ماذا؟ المجيء وإجابة الدعوة. وقيل لا يجب، والأول مروي. ما عندكم الوسائل؟ والأول مروي، الوسائل 33805. نعم 33805 على تقييم مؤسسة البيت. الرواية يرويها الشيخ الصوفي رحمة الله عليه بإسناده عن حسين بن سعيد. تقدم سنده عن حسين بن سعيد، أشرنا له أكثر من مرة. عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، رواية جيدة جدا. عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء. قال: قبل الشهادة، يعني إذا دعوا قبل الشهادة، مو إذا شهدوا، إذا حصلت الشهادة لا يشهدون، مو إذا رأوا الحدث لا يشهدون، لا يعني إذا دعوا قبل الشهادة لا يعبون. يعني ثم قال: وقوله ومن يكتمها فإنه آثم قلبه بعد الشهادة. يعني عندنا مقلبين، الآية تقول: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي ولا يأبى الشهداء، مراد الآية حسب تفسير الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا دعوا ليشهدوا ليروا الحدث ويسروا عليه، إذا دعوا للتحمل بعبارة أدق، إذا دعوا للتحمل فإنهم لا يعبون. يعني الرواية الآية تنفي شنو؟ تحرم نعم. ولا يأبى الشهداء، هذه واحدة. الشق الثاني في الرواية: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه أو قلبه. فإنه هنا بعد الشهادة، يعني بعد أن تحملها يؤديها. فالأولى ناظرة، الشطر الأول من الآية ناظر إلى التحمل، الشطر الثاني ناظر إلى ماذا؟ إلى الأداء، أداء الشهادة. وهناك روايات أخرى تعلن هذه الرواية تكفينا، في أكثر من رواية. قال: وقيل لا يجب، والأول مرويون، تقدمت الرواية. والوجوب على الكفاية، يعني إذا 100,000 نفر رأوا فلان يقتل فلان، خب 2 يقتلون يشهدون، ما يحتاج بقية 100,000 يشهدون. والوجوب على الكفاية، يعني وجوب كفائي، إذا قام به من به الكفاية فقط عن الآخرين. ولا يتعين، والوجوب على الكفاية وجوب التحمل، يعني إذا موجود، مو عن وجوب الأداء، إذا موجود 10 يكفي أن يذهب 2 ليشهدان، يكفي ولا يجب على البقية إذا وجد من يقوم بذلك. ولا يتعين إلا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل، يعني لا يتعين الوجوب على شخص بعينه إلا إذا لم يوجد غيره من يقوم بذلك. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى تحمل الشهادة. بالنسبة إلى أداء الشهادة، يقول: أما الأداء فلا خلاف في وجوبه على الكفاية، يعني إذا شهد، إذا 10 رأوا الحادثة يكفي أن يشهد 2 يثبت بهما الحكم فيكفي. فإن قام غيره سقط عن، وإن امتنعوا بأجمعهم لحقهم الذم والعقاب، يعني يذمون. الأداء مو التحمل، خب 10 رأوا الجريمة،
لا يتعين في حقا كلهم يتحمل، كلهم يتحملوا صحيح. وقت الأداء كيف مثلا نعرف أن فلان اللي راح وفلان اللي راح؟
إذا لم يذهبوا بأجمعهم وثموا بأجمعهم. كيف نعرف هذا؟ يجب بمعنى الوجوب كفائي، بمعنى الوجوب كفائي، فإنه يتعين على كل فرد أن يعلم بأن بعد علمه بوجوب الكفائي لابد أن يعلم بسقوط هذا الوجوب عنه. بلي لابد أن يعلم بأن اثنين قام، وإذا رأى علم بأن اثنين قاموا معناها لا زال الوجوب الكفائي يحركه. أما إذا اطمأن إلى أن اثنين بيروحون خلاص بعد لا 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 ينبغي له ماذا؟ أن يذهب. وإن عدم الشهود إلا اثنان تعين عليهما، مات الثمانية بقي اثنان، ولا يجوز لهذين الاثنين في هذه الحالة التخلف إلا أن تكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحق. الضرر تارة يكون ضرر مستحق وتارة ضرر غير مستحق. ما الفرق بين الضرر المستحق والضرر غير المستحق؟ الضرر المستحق، الضرر غير المستحق، خلنا أول شيء نبين الضرر غير المستحق كما كان إذا أنت تشهد يضربك المشهود عليه، يعذبك، افترض هذا حاكم ظالم ويعذبك عذابا شديدا، هذا واحد، فهنا هذا ضرر غير مستحق، أنت لا تستحق هذا الضرر. أما الضرر المستحق كما لو كان عليك دين لهذا الظالم، لهذا المشهود عليه، تلتفت؟ أنت إذا تذهب تشهد بعد أن تشهد مباشرة هذا يرفع قضية عليك ويطالبك بالدين، أنت يجب عليك أداء الدين، شهادتك فقط ستسرع المطالبة، وإذا لم تشهد ستؤخر المطالبة أو سيتسامح معك فيه. هذا ضرر، الشهادة هنا تسبب لك ضرر لأنه سيطالبك، لكن ضرر مستحق مو ضرر غير مستحق، وجهتون؟ بخلاف المورد الأول الضرب واللطم هذا مو ضرر مستحق، أو يغصب، أنت تعرف أن هذا الظالم إذا شهرت عليك يغصب منك أموالك، خب هذا يصير ضرر غير مستحق أيضا. إلا أن تكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحقين. أما إذا كان ضررا مستحقا فلا يجوز لهما كتم الشهادة، يعني بعبارة أخرى يجوز كتم الشهادة متى؟ إذا كانت تؤدي إلى ضرر غير مستحق، أما إذا أدت إلى ضرر مستحق فلا يجوز كتمها. الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة، وهي يعني الشهادة على الشهادة مقبولة في حقوق الناس عقوبة كانت حقوق الناس كالقصاص، أو غير عقوبة كالطلاق والنجب والعتق وما شابه ذلك، فإن هذه من حقوق الناس ولا تفضل من أي عقوبة. يقول تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس بأجمعها بلا فرق بين العقوبة وغيرها، أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعق، أو مالا، عقوبة كانت أو مالا، أو غير عقوبة أو مالا، كالخراب، عندنا ثلاث حالات يعني عقوبة غير عقوبة أو مالا كالقراض والقرض وعقود المعاوضات، أو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء والولادة والاستهلال، هذه كلها تقدمت بعد الاستهلال، قلنا الصوت الذي يصدره الطفل بعد الولادة للإشارة إلى الحياة، كعلامة على حياته. هذه الأمور كلها تقبل الشهادة فيها على الشهادة، ولا تقبل في الحدود، ولا تقبل في الحدود، سواء كانت لله محضا كحد الزنا واللواط والسحق، فإنها حق من حقوق الله عز وجل محضا، لا دخال للبشر فيها، وهناك حقوق للبشر دخال فيها كحد السرقة كحد القذف، فإن العقوبة حق لله عز وجل، لكن للبشر نحو دخالة فيها، لذلك إذا المقذوف لم يرفع أمره إلى الحاكم لا يقام الحد على القاذف، بخلاف الزنا المزني بها وإن لم ترفع أمرها إلى الحاكم لكن يقام الحد على الزاني. يقول او مشتركة كحد السرقة والقذف على خلاف فيهما، يعني في حد السرقة وحد القذف. خب كحد السرقة وحد القذف على خلاف فيهما. خب بالنسبة الى حد السرقة، الكلام هنا عن حد السرقة بما هو حاد، اما عن ثبوت الغرامة فإنه لا خلاف في ثبوت الغرامة بالشهادة على الشهادة. واضح لكم المقصود بالشهادة على الشهادة، يعني أن يأتي شاهدان يشهدان ويشهد شاهدان على شهادتهما، يعني هذين الشاهدين سافرا فيشهد شاهدان على شهادة الشاهدين الأولين، شاهدا أصل وشاهدا فرع. الكلام هنا أن شاهدا الفرع لا يثبتان حد السرقة فلا تقطع يد السارق، لكن يثبت عليه الغرم. هم في الفقه يفرقون، يقولون هناك امور تقول هذا اما ان سرق فيجب عليه القاض ويغرم، او لم يسرق فلا يجب لا هذا ولا ذاك. في الفقه نقول حد السرقة دليل بماذا يثبت حد السرقة؟ بالشاهدين، وبه ايضا وبالشاهدين يثبت ايضا الغرب، لكن اذا لم، لان الحدود مبنية على التخفيف اساسا، فجأي الحدود تدرأ بالشبهات. خب الشهادة على، وهنا عندنا القدر المتيقن انه تقطع اليد اذا قام شاهدا الاصل، شاهدا الفرع ما عندنا دليل على كفايتهما، شاهدا الفرع ما عندنا دليل على كفايتهما. فنفرق مو بس هذه، عشرات الموارد في الفقه يفرق بين شيء وشيء، مع انهما بحسب الخارج يتلازمان، لا يمكن بتاتا ان ينفكا. انا ضربت امثله كثيره سابقا اذا في ذهنكم، او اضرب امثله الان اقربها الى ذهنكم. مثالها الدجاجه اذا ذبحت في خارج الدول الاسلاميه واحتملت انها قد ذكيت، احتملت هذا الاحتمال يفير الدجاجه هذه طاهره، لان كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس، لكن لا يجوز لك اكل هذه الدجاجه. لماذا؟ ليش لا يجوز اكلها؟ لانه لا يجوز الاكل الا اذا احرزت التذكيه، تيقنت بالتذكيه، مع انه هنا تحكم بالطهاره وعدم جواز الاكل. خب هذه اما انها ذبحت في الواقع في علم الله، اما انها ذبحت على الطريقه الاسلاميه او لم تذبح، اذا ذبحت فهي طاهره ويجوز اكلها، اذا لم تذبح فهي ميتة ولا يجوز اكلها، فهي نجسة يعني. مع ذلك الفقهاء بلا خلاف بينهم تقريبا يفرقون بين الموردين، يفككون الاحكام بنيت على التفكيك بين هذه وسيل، هذا دليله شيء وذاك دليله شيء اخر. على كل حال ولا بد ان يشهد اثنان على الواحد، يعني شاهد يشهد ان شاهدا اصل، هذا الشاهد وهذا رقم واحد، هذا رقم اثنين، رقم واحد يشهد عليه شاهدان، رقم اثنين يشهد عليه شاهدان، ولا بد ان يشهد اثنان على الواحد. لماذا؟ لان المراد اثبات شهادة الاصل، يعني لا بد ان يثبت لدى الحاكم ان رقم واحد قد شهد. خب كيف سيثبت لدى الحاكم هذا الامر؟ بشهادة اثنين. رقم اثنين ايضا نفس الكلام، لا بد ان يثبت لدى الحاكم ان رقم اثنين قد شهد، نقول لا بد من شاهدين عادلين على ان رقم اثنين قد شهد، لان المراد اثبات شهادة الاصل وهو لا يتحقق بشهادة الواحد. خب يقول فلو شهد على كل واحد اثنان صح، يعني يصيرون اربعة بعد، اثنين على هذا واثنين على هذا يشهدون يصير اربعة، وهذا هو القدر المتيقن الذي لا خلاف بينهم فيه. خب عندنا موارد اخرى، يقول وكذا لو شهد اثنان على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل. يعني أتى زيد وعمر فشهد على الشهادة على شهادة الشاهد رقم واحد، وأتى مرة ثانية أيضا نفس زيد وعمر وشهد على الشاهد رقم اثنين نفس الكلام. وكذا لو شهد إلى هنا، وكذا لو شهد اثنان على شهادة في كل واحد من شاهدي الأصل، فيصير عندنا شاهدا فرعين، اثنين شهود فرع يشهدان على شهادة في كل واحد من شاهدي الأصل. وكذا المرة الثالث لو شهد شاهد أصلين، يعني موجود رقم واحد لا زال موجود، رقم اثنين هو الغائب، يأتي رقم واحد فيشهد شهادة أصل، رقم اثنين غائب يشهد على شهادته اثنان، شاهد الاصل اللي هو الشاهد رقم واحد وزيد، التفتون زيد مع الشاهد الاصلي مع احد الشاهدين الاصليين يشهد على شهادة الشاهد الاصلي رقم اثنين. وكذا لو شهد شاهد اصل شهادة اصل وهو يعني شهر الأصل مع آخر على شهادة أصل آخر. ثم يقول وكذا لو شهد اثنان على جماعة كفى شهادة الاثنين على كل واحد منهم. واضح بعد عندنا مجموعة من الأشخاص يكفي أن اثنين يشهدون، مرة يشهدان على هذا مرة على هذا مرة على هذا ويكفي. وكذا لو كان شهود الأصل شاهدا وامرأتين، شهود الأصل مو شاهدين، شاهد وامرأتين يعني ثلاثة أفراد، يكفي أن اثنين يشهدان مرة على الأول ومرة على المرأة الأولى ومرة على المرأة الثانية، فشهد على شهادتهم اثنان. أو كان الأصل فيما يقبل فيه شهادتهن منفردات كفى شهادة اثنين عليهن، يعني يأتي شاهدان عادلان فيشهدان على شهادة الأربع نسوة، بعض الموارد تقبل شهادة النساء منفردات، نقول يسمعان من الأولى والثانية والثالثة والرابعة ثم يشهدون على ما سمعوا. فيقول أو كان الأصل فيما يقبل فيه شهادتهن منفردات، مثل شنهو؟ مثل الاستهلال تقدم، كفى شهادة اثنين عليهن. ثم يقول وللتحمل مراتب، مراتب للتحمل، يعني توجد مرتبة أولى مرتبة ثانية، خلينا نشوف المراتب. أعلى درجة يقول أتمها الفرد الأكمل منها أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع يا زيد اشهد على شهادتي التي اشهد على شهادتي انني اشهد على فلان ابن فلان لفلان ابن فلان بمئة دينار. واضح؟ فشاهد الاصل يشهد شاهد الفارع، وهو الاسترعاء، يعني التماس شاهد الاصل من شاهد الفارع رعاية شهادته، يطلب منه رعاية الشهادة، استرعاء معقولة من طلب الرعاية. قلنا دائما الاس هنا اس طلبية، اثرنا لها مرارا. واخفض من الدرجة الادون ان يسمعه يشهد لدى الحاكم عند الحاكم، واخفض منه ان يسمعه يشهد عند الحاكم اذ لا ريب في تصريحه هناك للشهاده، يعني شاهداء الفرع يسمعان شاهداء الاصل يشهدان لدى الحاكم. بعد ذلك ينزل فاروق فيقتل الحاكم فيفر الشاهدان الاصليان مثلا، فيشهد شاهداء الفرع عند حاكم اخر ايضا يكفي مثلا. إذ لا ريب في تصريح شاهد الأصل هناك بالشهادة لدى الحاكم، هذه هي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة ويلي المرتبة الثالثة أن يسمعه يقول أنا أشهد لفلان ابن فلان على فلان ابن فلان بكذا، ويذكر السبب، يعني يقول أشهد لزيد على عمرو بمئة دينار بسبب البيع، بسبب بيع البيت مثلا. هنا شنو هو يذكر السبب بكذا مع ذكر السبب، ما في بمئة دينار بدون أن يذكر السبب. خب ويذكر السبب مثل أن يقول من ثوب، من ثمن ثوب أو عقار. لماذا يكفي هنا؟ لأنها صورة جزم، لكن وفيه تردد. عجيب، لماذا تردد؟ تتردد يا صاحب الشرائع؟ يقول أتردد لأنه هنا الشهادة لم تقم لدى الحاكم، قاعدين في مجلس يشربون شاي فشهد. وهنا ربما هذا الشاهد الفرعي كان متساهلا في الشاهد الأصلي، كان متساهلا في قوله. إذ من المعتاد أن الناس تتساهل في ذلك في المجالس العامة ما لم يكن اللفظ بحضور قاضي. الناس قاعدين يبحثون يسولفون مشدين مع عدم حضور القاضي، لا يحصل تساهل. فهذا وجه لعدم القبول. وجه القبول، وجه القبول من أن بيان السبب يقطع احتمال التساهل. المفروض أنه قال لفلان على فلان 100 دينار بسبب البيع، مشدين فالسبب قد ذكر، فبيان السبب يقطع احتمال التساهل. والعدالة تمنع المسامحة في هذه الأمور، وجهتون؟ فبعد يصير القبول شنه له وجه وجيه بعد. والمصنف قد تردد. أما لو لم يذكر سبب الحاق، شوفوا، أما لو لم يذكر سبب الحاق، يعني قال أنا أشهد لفلان لزيد على عمر 100 دينار ولم يذكر السبب، بل اقتصر على قوله أنا أشهد لفلان على فلان بكذا، لن يصر السامع متحملا. لماذا؟ لاعتياد التسامح بمثله، بخلاف ما لو ذكر السبب. ثم يقول وفي الفرق بين هذه الصورة وبين صورة ذكر السبب إشكال. ما هو وجه الإشكال؟ لعل وجه الإشكال المصنف أن كلتا الصيغتين قد اشتملت على الجزم، وهو لا يناسب العدل أن يتسامح فيه حتى وإن لم يبين السبب. بيان السبب زيادة تأكيدية مو أكثر، وإلا نفس ذكر الحق جازما به من غير تردد من شاهد الأصل، مع فرض كون شاهد الأصل عادل، شنه كافية بعد. والعدالة لا تتناسب مع التسامح. لعل هذا وجه الاستشكال من على كل حال. شلون؟ طب مو لازم شاهد الأصل يذكر السبب. الآن لو أنا شهرت أن لك على شيخ علي 100 دينار ولم أبين السبب، ألا يثبت الصرف؟ سابقا قلنا أنه مو شرط يبين السبب، لكن هنا في شاهد الفرع إنما اشترط بيان السبب من شاهد الأصل لزيادة التأكيد، لأن أداء الشهر مو أمام الحاكم من شاهد الأصل. تكفت للمسألة. لذلك هو بالنسبة إلى أكمل الفروض، شوف أتمها أن يقول شاهد الأصل، ارجع لأول صفحة في طبعتي، وللتحمل مراتب أتمها. هناك ما اشترط أن يبين السبب، ولا في الشهادة عند الحاكم وثلاث مراتب أدنى، والشهادة عند الحاكم أيضا ما اشترط فيها بيان السبب. فقط الصورة الثالثة أتى ببيان السبب. ليش؟ لزيادة في الجزم، وجهتون؟ لزيادة وتأكيد في الجزم. خب ففي صورة الاسترعاء، خب إذا هنا كان الكلام كيف يتلفظ الشاهد الأصل؟ الآن هنا يأتي الكلام عن شاهد الفرع. ماذا يفعل شاهد الفرع؟ قال ففي صورة الاسترعاء يقول أشهدني فلان على شهادته. شاهد الفرع يقول للحاكم أشهدني فلان بن فلان على كذا 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 ويذكر الشيء على شهادته الفلانية. وفي صورة سماعه عند الحاكم، يعني مو قلنا مراتب، المرتبة الأولى مرتبة الاسترعاء، المرتبة الثانية السماع عند الحاكم، المرتبة الثالثة وهكذا. المرتبة الأولى الاسترعاء تبين الصورة، المرتبة الثانية وفي صورة سماعه عند الحاكم يقول أشهد أن فلانان شهد عند الحاكم بكذا وكذا، ما فيها مطلب علمي يحتاج بيان بعد. وفي صورة السماع لا عنده، يعني سماعه من الحاكم من الشاهد الأصل بدون استرعاء وليس أمام الحاكم الشرعي. وفي صورة السماع لا عند الحاكم يقول أشهد أن فلانا شهد على فلان لفلان بكذا بسبب كذا. واضح بعد مطلب الفقه ما يوجد مطلب علمي. ولا تقبل شهادة الفارع إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل، وهذا هو المشهور بين الفقهاء، وقد خالف فيه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. المشهور ماذا؟ المشهور أن شهادة الأصل شهادة الفرع لا تقبل إذا أمكن سماع شهادة الأصل. الشيخ الطوسي خالف وقال تقبل تسمع، وتبعه على ذلك بعض المحققين المعاصرين حيث جوزوا شهادة الفرع حتى مع عدم تعذر شهادة الأصل. واضح؟ يقول ويتحقق العذر. هو قال إلا عند التعذر، سنشوف على مبنى المشهور من اشتراط التعذر كيف يتحقق تعذر حضور الشاهد الأصل. يقول ويتحقق العذر بالمرض كما إذا كان شاهد الأصل مريض، وما مات له مسجون ما شابه ذلك، وبالغيبة كما لو كان مسافرا. ولا تقدير لها للغيبة. هل هناك نسأل هل هناك تقدير شخص غائب موجود في الحرم يعني منحيط عليه الحرم ويشهد ننتظر أو لا يقيم شاهد الفرع؟ يقول ولا تقدير للغيبة، ما عندنا تقدير، خلافا لبعض العامة حيث قيدوها بشنه بمسافة القاصر، يعني قالوا إنما يصير غائبان إذا كانت المسافة قاصر، مثلا بيننا وبينهم مثلا 1000 كيلومتر، 1000 كيلومتر مثلا أو 100 كيلومتر، خب أجل من مسافة القاصر. أو بعض العامة قالوا مو مسافة القاصر بل مسافة العدوى. ماذا تقصدون بمسافة العدوى؟ قالوا وهي المقدار الذي إذا سافر إذا خرج فيه الإنسان من منزله يعود إليه ليلا، هنا يصدق أنه غائب كما لو كان مثلا في منطقة كهف في الزمن القديم. شايفين كهف؟ إذا يرجع يأتي من كهف إلى قوم يرجع إلى الليل، هذا مسافة عدوى بعد. ولا هنا يرد عليهم يقول ولا تقدير لها، وضابطه مراعاة المشقة على شاهد الأصل في حضور. إذا كان حضور شاهد الأصل يستلزم مشقة يكفي أن يشهد شاهد الفارع ولا حاجة لحضور شاهد الأصل. وهذا يختلف من حال إلى حال ومن ظرف إلى ظرف. لا المشقة غالبا يقصدون المشقة النوعية مو المشقة الشخصية، وإن كان إذا حصلت المشقة الشخصية بحيث يلزم منها حرج أيضا ينفونها أيضا المشقة النوعية. ولو شهد شاهد الفرع فأنكر شاهد الأصل. شاهد الفرع شهد، أتى شاهد الأصل فأنكر، فالمروي هو العمل بشهادة أعدلهما. خب خلنا نشوف المروي بشكل سريع لأنه فيه ثمار مهمة هنا. الرواية رقم 34,070. الرواية يرويها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه بإسناده عن أكثر من رواية طبعا وبأكثر من سند وفي جملة من الأسناد صحيحة بلا إشكال، وكل الروايات مفادها تقريبا واحد، محمد بن علي بن الحسين عن بإسناده عن عبد الله بن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال عن أبي عبد الله في رجل سير على رجل فجاء الرجل فقال إني لم أشهده، قال تجوز الشهادة أعدلهما وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجوز شهادتهما، فالمرجع إلى شهادة أعدلهما. الرواية الثانية الشيخ الصوفي بسندي عن حسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن نفس الرواية الثالثة العينان لكن السند مختلف. قال سألت عبد الله عن رجل شهيد على شهد شهادة على شهادة آخر فقال لم أشهده، فقال تجوز شهادة أعدلهما. ورئيسنا لي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن كنان عن أبي عبد الله سند صحيح لكن قد يدغدغ فيه من جهة محمد بن عيسى عن يونس. على كل حال في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال لم أشهده، قال فقال تجوز شهادة أعدلهما ولو كان عدلهما واحدا لم تجوز شهادته. وروى الكليني. على كل حال حصل المطلوب في الرواية. خلنا نشوف المثل. فالمروي العمل بشهادة أعدلهما. هل نقبل هذا الكلام أم لا نقبل هذا الكلام؟ فالمروي شهادة أعدلهما فإن تساويا وطرح الفارع ترك الفارع. طب هل نقبل هذا الكلام أم لا نقبل؟ لا يخفى أنه لولا ما ورد في الروايات الصحيحة المتقدمة لكان لنا أن نلتزم هنا برد شهادة الفرع. لماذا؟ وذلك لأن الأصل قد أنكر مشرك وإنكاره لا يخلو من وجهين، إما أن يكون صحيحا أو كاذبا. مشرك إما أن يكون إنكاره صحيح أو كاذب. تحتملون احتمال ثالث؟ إن كان إنكاره صحيحا فيجب أن نأخذ به، وإن كان إنكاره فاسدا يعني هو في الواقع قد شهد لكن الآن يكذب يقول لم أشهد، وإن كان إنكاره فاسدا ستسقط عدالته. وسيأتي إن شاء الله بعد عدة أسطر أنه شره أنه أن اختلال عدالة الأصل يبطل شهادة الفارع، يعني لا بد في شهادة الفارع من عدالة شاهد الأصل. فهنا لا محيص لنا عن رفض شهادة الفارع. فهمتوا المسألة؟ لولا الروايات أقول لولا الروايات لكان لا بد لنا أن نقول بهذا حسب الظاهر. فإن قال فالمروي العمل بشهادة أعدلهما فإن تساويا أطرح الفارع ترك الفارع، وهو يشكل بما أن الشرط في قبول الفرع عدم الأصل، يعني تقليم الأعدل يشكل لأن المفروض أن الأصل قد أتى فلا معنى لشهادة الفرع مع وجود الأصل. وربما أمكن وهو يدخل بما أن اشترط في قبول الفرع عدم الأصل، وربما أمكن لو قال الأصل لا أعلم، وربما أمكن القبول لو قال الأصل لا أعلم. بس هذا خروج عن هذا مو إنكار في الواقع، عدم الإقرار من الأصل. ربما ينسى شاهد الأصل، لو شاهد الأصل نفي قال أنا لا أعلم لا أشهد، شاهد الفرع يقول فلان شهد أمامي الآن لك أنا لا أدري لكنه سابقا شهد أمامي. وربما أمكن يعني أمكن القبول متى؟ لو قال شاهد الأصل لا أعلم. أما إذا أنكر فلا معنى يقول صاحب الشرائع للترجيح لأنه شاهد الفرع لا يطار إليه مع وجود شاهد الأصل. ولو شهد الفرعان. ثم حضر شاهد الاصل بعد ان شهد، فان كان بعد الحكم لم يقدح في الحكم لان الحكم قد صدر، وافق او خالف شاهد الاصل، وافق او خالف، وان كان قبله سقط اعتبار الفرع على ما تقدم من المحقق من ان شاهد الاصل يسقط شاهد الفرع. وإن كان قبله سقط اعتبار شاهد الفرع، لأن وجود شاهد الأصل يسقطه، وبقي الحكم لشاهد الأصل. ثم يقول: ولو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر. شاهد الأصل كان عادلا فقط، أو كان مسلما فكفر. يقول: لو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفرين لم يحكم بالفرع، لأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل، والأصل هنا ماذا؟ بعبارة كالوكيل هنا، ومع فسق الشاهد تنتفي شهادة شاهد الأصل الفرع أيضا. يقول: وتقبل شهادة النساء، لأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل، واضح بعد. ثم يقول: وتقبل شهادة النساء على الشهادة، نسرع شوي حتى نكمل، فيما يقبل فيه شهادة النساء منفردات كالعيوب الباطنة والاستهلال والوصية، وفيه تردد. خب، لو النساء شهدوا على شهادة النساء، سابقا قال شهادة الفرع على شهادة النساء تقبل هناك، لكن المرة الآن نفس شاهد الفرع نريد أن نجعله نساء أيضا، يعني شاهد الأصل نساء وشاهد الفرع نساء، أو شاهد الأصل رجال وشاهد الفرع نساء. يقول: وتقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل فيه شهادة النساء منفردات كالعيوب الباطنة والاستهلال والوصية، وفيه تردد أشبهه المانع. لماذا فيه تردد ثم تقوي جانب المانع؟ وجه للقبول. وجه القبول هو أن أول شيء يذكر وجه القبول أن شهادتهن على الأصل تثبت. ألا تثبت شهادة النساء على الاستهلال؟ إذن فشهادتهن على الفرع تثبت من باب أولى، مضافا إلى أن الروايات التي دلت على قبول شهادتهن في هذه الموارد، يعني الروايات التي قالت تثبت شهادة النساء في الاستهلال، لم تفرق بين أن تكون شهادة النساء شهادة أصل أو شهادة فرع. قالت تقبل شهادة النساء في هذه الأمور من غير أن تفصل الروايات بين أن تكون شهادة النساء على الأصل أو على الفرع. هذا وجه للقبول، فنحن هنا نتمسك بإطلاق الروايات. هذا وجه القبول. وجه عدم القبول، وجه المنع، يعني لأن المجوز لشهادة النساء في تلك الموارد هو الضرورة، حيث أن هذه الأمور غالبا لا يطلع عليها إلا النساء، ولا ضرورة هنا. ملتكين؟ لا ضرورة هنا، لأن النساء الأخريات الذي شهود الأصل رأوا الأمر فيشهدون الرجال، أو ماذا؟ يشهدون الرجال بعد تنتفي الحاجة إلى شاهد الفرع من النساء، فلا توجد ضرورة إلى أن تكون شاهد الفرع أيضا من النساء. يقول: أشبهه المانع لما تقدم، لما أشرنا له نحن. خب، ثم الفرعان، يعني شاهد الفرع، شاهد الفرع إن سميا الأصل وعدلا، يعني قال نحن نشهد على شهادة زيد أنه قال كذا، وزيد عادل، عدلاه يعني ذكر أنه عادل، قبل، لأن المفروض أن شاهد الفرع أيضا عدول، فهما ذكر اسم الشاهد شاهد الأصل وعدلا فزكياه يعني، فتثبت عدالته بشهادتهما، قبيلة. قلنا لأن المفروض أنهما عادلان فيقبل تعديلهما للغير. وإن سمياه ولم يعدله، ذكر أننا نشهد على شهادة زيد ولم يقل هو عادل أم لا، فالحاكم ينظر يسمعها الحاكم وينظر في عدالة الأصل، ورحت على الأصل وحكم مع ثبوت ما يقتضي القبول، كما إذا كان الأصل ماذا عادل، وطرح مع ثبوت ما يمنع القبول كما إذا كان الأصل فاسق. يقول وطرح مع ثبوت ما يمنع القبول لو حضر وشهد، يعني يقول كما أن شاهد الأصل لو حضر وشهد نقبل شهادته إن كان عادلا ونردها إن كان فاسقا، أيضا الحال هو الحال، إذا شهد عليه على شهادته شاهد آخر فإنه إن كان عادلا نقبل إن كان فاسقا لا نقبل. وطرح مع ثبوت ما يمنع القبول لو حضر، يعني على فرض حضوره، بعبارة أخرى شاهد الفرع يصيران شاهد الأصل حاضرا هنا، يعني شاهد الفرع بمثابة شاهد الأصل، فينظر إلى شهادة إلى عدالة شاهد الأصل. أما لو عدلاه ولم يسميه، يعني قال نشهد على شهادة شخص عادل أنه قال كذا، من هو هذا الشخص لا نذكر اسمه، لن نذكر اسمه. يقول لم يقبل، لماذا لم يقبل؟ لاحتمال أن يكون هناك من يغمز في هذا الشاهد، المفروض أنه ما لم يذكره، ربما زيد عندكم عادل، عندكم عادل، أما عند الخاطئ فهو فاسق فاجر، يصير أو لا ما يصير، فلم يقبل لاحتمال أن يكون في هذا شاهد الأصل مغمز عند غيرهما، فلا تقبل، لا يقبل تعليلهما لاحتمال المغمز. خب فاصلة نقطة، الآن شطر جديد، يقول ولو أقر باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو بوطئ البهيمة ثبت إقراره بشهادة شاهدين، عفوا ثبت بشهادة شاهدين. خب أقر أمام اثنين، خب ثبت، هل يثبت اللواط؟ الآن أقر باللواط، خلنا نأخذ مثال على الإقرار باللواط، أقر بأنه لاط بفلان الغلام. خب عندنا إذا لاط الإنسان والعياذ بالله بغلام فأوقر تحرم عليه أم الموطوء وأخته إلى آخره، مجري. خب هنا يقول الحد لا يثبت في موردنا في مورد الإقرار، يعني جاء زيد وأقر لكما، زيد أقر لكما بأنه ماذا لاط بعمر، يقول الحد لا يثبت على زيد، أنتما ذهبتما إلى الحاكم فشهدتما، الحد لا يثبت على ماذا على زيد، لكن تثبت الحرمة، تثبت الحرمة، حرمة النكاح الأخت الموضوع. ولو أقر باللواط أو بالزنا بالعمة، إذا زنا بعمته تحرم عليه بنت العمة أيضا، نفس الكلام، بنت إذا زنا بالخالة تحرم عليه بنت الخالة، مع أن بنت الخالة وبنت العمة بالأصل ليست محرمتين، أو بوطئ البهيمة، إذا وطئ البهيمة ماذا يثبت؟ يحرم أكلها، وماذا يثبت أيضا؟ وتغرب إذا كانت مما يطلبه للركوب كالحمار وما شابه ذلك. يقول ولو أقر باللواط أو بالزنا بالعمة أو القالة أو بوطئ البهيمة ثبت بشهادة شاهدين، ماذا ثبت؟ يأتي وتقبل شهادة الشاهدين في ذلك، وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة، ولا يثبت بها حد، ويثبت انتشار حرمة النكاح في الموارد الثلاثة الأولى، وكذا لا يثبت التعزير في وضع البهيمة، وضع البهيمة ما في حد فيه تعزير، ما يثبت التعزير، لكن ويثبت تحريم الأكل في المأكولة كالبقرة مثلا، وفي الأخرى يثبت وجوب بيعها في بلد آخر كالحمار، أجلكم الله إذا وطئ الحمار فإنه لا يذبح بل يباع، أما البقرة فإنها تذبح وتحرق. كالحمار، الحمار يجوز أكله.
يباع.
يباع نعم. الحمار عندنا تارة يوطئ الحمار، تارة يوطئ الجمل والبقرة، وتارة يوطئ شنه يعني تارة يوطئ ما يطلب للأكل، وتارة يوطئ ما يطلب للرطوب. إذا وطئ ما يطلب للأكل فإنه هذا يحرم، ونسله أيضا فيحرق، يذبح ويحرق لكي لا يلد. وتارة يوطئ ماذا؟ ما يطلب للرقوب، فإنه في هذه الحالة يغرب، يعني ينفى هذا الحيوان عن البلد. الطرف الخامس في اللواحق يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.